أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا المتقدم في مناقشات الأخند عليه الرحمة للأدلة التي أوردها الشيخ الأعظم وأفاد بها أنه بناء على الترجيح بالمرجحات المخصوصة يتعدى منها إلى غيرها، أي بكل مزية توجب أقربية الخبر إلى الواقع. فكانت المناقشة في استدلاله عليه الرحمة بالرواية المشهورة، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، أي المشهور، وقال الشيخ يعني الأعظم إنه يستفاد من قوله لا ريب فيه، أي لا ريب بالنسبة، ولكن الآخون يرد هذه الاستفادة ويقول لا ريب فيه في نفسه وليس بالنسبة إلى الخبر الآخر. بالخصوص إذا رجعنا إلى ذلك الزمان المتقدم فنفهم أن المشهور يوجب الاطمئنان، اطمئنان بالصدور. ولذلك الأخون لا يرى أن قول المعصوم عليه السلام لا ريب فيه، لا ريب فيه بالنسبة للخبر الثاني، يعني كلاهما فيه ريب إلا أن هذا أقل ريبا، بل لا ريب فيه في نفسه كما أوضحنا ذلك. بعد ذلك أفاد إذا فهمنا قول المعصوم بأن لا ريب فيه في نفسه فساغ لنا أن نتعدى من الشهرة إلى غيرها من المرجحات التي توجب الإطمئنان بالخبر. معي؟ وهكذا أيضا يرد الأخند عليه الرحمة الاستدلال بقوله عليه السلام فإن الرشد في خلافه، والرد كالتالي: أولا يقول لاحتمال أن المخالفة لهم عنوان يوجب الحسن ويراد به كما ورد في أخبار المصطفى صلى الله عليه وآله في مخالفة اليهود والنصارى وأهل الملل والنحل الباطلة، فإن المخالفة في نفسها حسنة، أي ولا يراد به ماذا؟ أن المخالفة توجب الأقربية إلى الواقع، لا يستفاد منه ذلك. ثم قال: ولو سلمنا الأخون يستفاد أن المخالفة توجب الأقربية كما قال. فهناك إشكال من جهة أخرى وهي قال فلا شبهة في حصول الوثوق بأن الخبر الموافق المعارض بالمخالف حينئذ لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة. وحينئذ المعارض بالمخالف لا يخلو من الخلل صدورا أو جهة، وهذه العلامة يتعدى منها إلى غيرها. يعني شريد الأخن يقول يريد أن يقول بأن الخبر الموافق للعامة يصير في اختلال من ناحيتين، الجهة وماذا والصدور معي، وكل علامة توجب الاختلال في احدى الجهتين صدورا وجهة يجوز لنا ان نعتبرها مرجحة معي. ثم قال ايضا من قال ان الخبر الموافق للعامة صدر تقية ولذلك نحن نرجح الخبر المخالف باعتبار ان الخبر الموافق فيه التقية، يقول الترجيح باعتبار ان الخبر الموافق لهم صدر تقية يعني في اختلال في اي جهة، في جهة الدلالة في الحقيقة، جهة الظهور وجهة الصدور، يعني ما في اللي انه صدر مو لبيان الحكم الواقعي، صدر لبيان التقية ومن ناحية السند. قال بدأت كمال الوثوق بصدوره، يعني نحن نعلم بأنه صدر من المعصوم، وحينئذ كلا الخبرين هذا الخبر الموافق للعامة نعلم بصدوره وذلك الخبر المخالف للعامة أيضا نعلم بصدوره، فيصير عندنا ثقة بالصدور لهما بل قد نقطع بصدورهما، كما في المثال الذي أورده الأخند عند قلة وساطة الخبر. وحينئذ إذا قطعنا بصدور كلا الخبرين فيكون الخبر المخالف للعامة كأنه يشير إلى المعنى الذي أورده، كأنه يشخص الخبر الحجة من اللا حجة، يعني هذا لم يصدر لتمامية الجهات الثلاث المنوطة بها الحجية. واضح لنا الفكرة؟ هذا مع عدم الإشكال الآخر، يقول لو كانت هذه المرجحات التي أوردها الشيخ الأعظم مرجحة بالإضافة إلى ما ورد في الروايات لكان على الإمام المعصوم عليه السلام عندما يسأل أن يفصح عن هذه القاعدة الكلية، بينما الإمام عليه السلام لم يبن هذه القاعدة الكلية حتى يقطع سؤال السائلين. ولذلك يقول هذا مع ما في عدم بيان المعصوم للكلية كي لا يحتاج السائل إلى إعادة السؤال مرة أخرى معي. وأيضا الإمام ما كان ينبغي أن يجيب بالإرجاء إلى أن تلقى إمامك، كان يقول في الإجابة وينبغي عليك أن تلاحظ أيها السائل سائر الخصائص والميزات والمرجحات التي تعرف من خلال ما أوردنا. ما يقول بعد إذا كان ذلك ترجي حتى تلقى إمامك. يستفاد كما يقول الأخون على أن مناط الترجيح بما أورده المعصوم، لا بكل ما يوجب مزية، لا بكل مزية توجب الأقربية إلى الواقع. فيما تقدم من أن بعض الصفات لا نرى فيها مدخلية في أقربية الخبر إلى الواقع، كالأورعية والأفقهية والأعدلية، هذه صفات لا توجب الأقربية إلى الواقع. على كل يريده الأخون عليه الرحمة ويقول فيه: أيها الشيخ الأعظم، أنت ومن ذهب معك إلى رأيك في الترجيح بكل مزية توجب الأقربية إلى الواقع، نرى أن الحكم الذي حكمتم به بغير دليل. لماذا؟ لأنه إذا كان المستند الروايات التي أوردتموها، فالروايات كما أوردنا هي على صنفين: صنف من الروايات أو أوردت صنفين من المرجحات الأحرى، مو هي على صنفين، يعني هي أوردت صنفين من المرجحات. الصنف الأول ما يوجب الأقربية إلى الواقع، مثل كما قلنا الأوثقية، بعد والأصدقية، والصنف الثاني ما لا يوجب الأقربية إلى الواقع كالأعدلية والأورعية والأفقهية. نعم، هذه لا توجب الأقربية إلى الواقع. فإذا أردتم أن ترجحوا بكل مزية فكان عليكم أيها الشيخ الأعظم، عليكم أن تبينوا المطلب بالبيان التالي: أن تقولوا أن كل ما أوجب مزية للخبر سواء بالأقربية إلى الواقع أو لا، كل ما فيه مزية ترجيح جاز الترجيح به، لأن الرواية كما قلنا أوردت صنفين: صنف يوجب الأقربية إلى الواقع والصنف الآخر لا يوجب. فالترجيح بصنف من الروايات وإسدال الستار على الصنف الآخر الوارد في نفس الروايات وعدم الترجيح به تحكم بلا دليل. عرفنا شي يقول؟ هذا هو الإشكال. ولذلك شوف شي يقول الأخون: ثم إنه بناء على التعدي، أنتم قلتم لا نقتصر على ما ورد في الروايات، حيث كان في المزايا المنصوص عليها ما لا يوجب الظن بذي المزية، الخبر اللي فيها المزية، ولا أقربية الخبر إلى الواقع كما رأينا، مثل شنو؟ مثل الأفقهية والأعدلية، كبار هذه صفات الراوي الأورعية والأفقهية إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن أو الأقربية إلى الواقع، لأنه قد يكون يوجب الظن والأقربية إلى الواقع. ليش؟ كما إذا كان مثلا الأعدلية أو الأورعية خاصة بشنو؟ بنقل الأخبار. يعني هذا ورع ماذا؟ في هالمجال يصير مثل شنو؟ مثل الأوثقية والأصدقية، توجب ماذا؟ الأقربية إلى الواقع، بس الرواية مطلقة كما قلنا. أي إذا كان موجبهما مما لا يوجب الظن أو الأقربية كالتورع من الشبهات بشكل مطلق، لأنه رجح بشنو؟ بالأورعية بشكل مطلق، ما رجح بالأورعية في نقل الأخبار بالذات. معي أنتم؟ أي. والجهد في العبادات، الراوي هذا ماذا؟ مجتهد في أتيانه بالعبادات، لا يترك النوافل، ويأتي بالكثير من المستحبات، ولذلك هو أفقهية، هو متتبع للمسائل الفقهية والفروع الدقيقة، أو أنه أصولي كبير الراوي، عند مهارة في إتقان قواعد الأصول، يقول حينئذ فلا وجه للاقتصار على ما اقتصر عليه الشيخ الأعظم رحمه الله من أننا نرجح بالمزايا التي توجب الأقربية إلى الواقع، مع أننا رأينا هناك مزايا لا توجب الأقربية والإمام رجح بها، فكان عليكم أن ترجحوا بكل مزية أوجبت الأقربية أو لم توجب الأقربية. ولذلك يقول فلا وجه للاقتصار، أي على خصوص ما يوجب الظن أو الأقربية، بل العبارة ماذا؟ على التعدي. فلا وجه للاقتصار، كان شي يقول إلى التعدي أو على التعدي إلى خصوص ما يوجب الظن والأقربية. شوية العبارة يعني المعنى واضح بس العبارة فيها نوع من الإيهام، يعني المفروض يقول الأخن أن لا نقتصر بموجب ما جاء من المرجحات في الروايات على خصوص ما يوجب الأقربية، بل نتعدى إلى غيرها مما لا يوجب الأقربية إلى الواقع، بل إلى كل مزية ولو لم تكن بموجبة لأحدهما، يعني إلى الظن أو الأقربية إلى الواقع كما لا يخفى. طيب هنا دخل ودفع يورده الأخذ. خلاصة الداخل أننا إذا كنا نرجح بما يوجب الظن بصدور أحد الخبرين، فمعناه أن ما يوجب الظن بصدور أحد الخبرين يجعل الخبر الثاني ماذا؟ لا حجة له، فيتكون المزية الموجبة للظن بصدور الخبرين فيها دلالة على عدم كون الخبر الآخر حجة، يعني يماثل هذا ما مر علينا من بحث بأن ما وافق الكتاب، أي شو استفدنا من بأن ما خالف الكتاب، مخالفة الكتاب يصير إلغاء للخبر المخالف عن الحجية، هنا كذلك ماذا يستفاد؟ بأننا إذا كنا نرجح بالمرجح الذي يوجب الظن فالخبر المظنون بعدم صدوره يعني المرجوح الراجح عدم صدوره ماذا يكون؟ يكون ملغى عن الحجية. فتكون هذه الميزة الموجبة لترجيح الخبر، هذه الميزة ماذا تكون؟ ملغية لحجية الخبر الآخر. فإذا عندنا الترجيح بهذه المزية يستلزم إلغاء حجية الخبر الآخر، وهذا إشكال حينئذ. لأن ماذا؟ أنا الآن أوجبت لي هذه المزية ظنا بصدوري هذا الخبر رقم واحد، يعني راح ذاك الخبر الثاني أوتوماتيكيا يتحول إلى مظنون عدم الصدور، يعني إلى خبر ملغى حجيته ملغى. معي الأخ يرد على هذا الإشكال بالبيان التالي، ماذا يقول؟ يقول عليه الرحمة: أولا، ما المراد بالترجيح بالظن في الصدور؟ ما هو المراد به؟ الظن كما لا يخفى علينا على قسمين: ظن شخصي وظن نوعي. مناط الحجية ليس في الظن الشخصي، معي؟ الظن النوعي. ولذلك نحن لماذا أخذنا بخبر الثقة؟ لأنه يوجب الظن نوعا، حتى لو كان أنا شخصيا هذا الخبر بالذات حصل لي ظن بعدم صدقه فهو حجة، وظني الشخصي لا يعارض الظن النوعي. فمناط الحجية على الظن النوعي لا الشخصي، حتى يكون الخبر المظنون بصدوره هذا الظن للخبر ملغ للخبر الآخر عن الحجية، لأن الظن بالصدور نوعا وليس الظن بالصدور الشخصي الذي يستلزم أن يكون الخبر الثاني مظنون بعدم الصدور، أي لا تتوافر فيه شرائط في الحجية، فلا حجية لا المعنى ليس كذلك. ولذلك شوف ماذا يقول الآخر: وتوهم أن ما يوجب الظن بصدق أحد الخبرين لا يكون مرجحا، لا يكون بمرجح، بل موجب لسقوط الخبر الآخر عن الحجية، لأننا ماذا نظن؟ نظن بكذبه كما أردنا، هذا الظن ماذا؟ شخصي، بكذبه. فإن الظن بالكذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا. انتبهنا، هذا جواب، هذه الإجابة على الإشكال، هذه إجابة الأخن. فإن الظن بالكذب لا يضر بحجية ما اعتبر من باب الظن نوعا، وإنما يضر فيما أخذ في اعتباره عدم الظن بخلافه. يقول نعم، انتبهوا، هناك مباني للأصولية. فهل مناط الحجية للخبر يبتني على هذه القاعدة، أن يكون هذا الخبر مظنون الصدور واحد، مظنون الصدور نوعا، وأن يكون مقيدا بأن لا يحصل ظن على خلافه معي؟ فحينئذ إذا قلنا هكذا الخبر الحجة لا بد أن يتحقق في ظن النوع بالصدور. الأمر الثاني أن لا يحصل ظن شخصي على خلافه، فش يصير الخبر الآخر المعارض؟ يتوافر فيه الظن النوعي، لكن القيد الآخر وهو أن لا يحصل ظن على خلافه غير متوافر، فيسقط عن الحجية باعتبار أن مناط حجية الخبر يتألف من أمرين: الأمر الأول الظن النوعي، والأمر الثاني أن لا يحصل ظن شخصي على خلافه. ولذلك يقول: وإنما يضر فيما أخذ في اعتباره، أخذ عدم الظن بخلافه، ولم يؤخذ في اعتبار الأخبار صدورا ولا ظهورا ولا جهة ذلك. يناقش الأخ يقول: الأخبار فقط، ملاك حجية الخبر هو الظن النوعي بالصدور، ولم يرى الكثير بل المشهور من الأصوليين أنه بالإضافة إلى توافر الظن النوعي بالصدور لا بد أن يتوافر قيد آخر، وهو أن لا يحصل ظن شخصي على خلافه، حتى نقول يكون هذا الخبر، هذا إذا ظننا نوعا بصدور الخبر رقم واحد، الظن النوعي بصدور الخبر المعارض له رقم اثنين موجود، لكن في ظن آخر على خلافه شخصي، فيسقط عن الحجية. لا، الكلام ليس كذا. حتى يصير هذا الخبر اللي توجب الترجيح مثلا بالظن تصير من باب تعيين الحجة عن الله لا حجة، لا، المدار ليس ذلك. أي، ولم يؤخذ باعتبار الأخبار صدورا ولا ظهورا ولا جهته الظن الشخص، يعني أن يكون مثلا ماذا يتوافر فيه ظن النوعي بالصدور أو جهة بالصدور أو دلالة بالصدور، يعني ظهورا بالصدور، ويشترط أن لا يكون ظن شخصي على الخلاف، لم يؤخذ ذلك. هذا مضافا إلى اختصاصي، مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا، وإلا فلا يوجبه الظن بصدور أحدهما لإمكان صدورهما مع عدم إرادة الظهور في أحدهما أو فيهما. شوف شي يقول الآخر، أنتم إشكالكم ماذا يبتني عليه؟ يبتني على أن الخبر المرجح بالظن، يعني يفيد الظن بالأقربية إلى الواقع، يجعل هذه الميزة مو مرجحة، وإنما تعين الخبر الحجة عن الخبر الله حجة. يقول هذا لو كان عندنا الترجيح في أي مقام في إحدى جهات الحجية، لأن عندنا ثلاث جهات الحجية: الصدور، الظهور، الجهة، صح؟ هذا الكلام وين يأتي فيه؟ في الصدور فقط، معاك. أما بقي الجهتان الأخريتان وهي الظهور والدلالة لا يأتي فيهما هذا الإشكال. الصدور صح يأتي في هذا الإشكال، لأني أنا إذا حصل لي ظن نوعي بصدور هذا الخبر رقم واحد، وحصل لي ظن نوعي بصدور الخبر رقم اثنين، لكن الظن الأول في الخبر رقم واحد أقوى، صح؟ راح يتضاءل الظن في الخبر رقم اثنين، صح؟ لكن وين يتضاءل؟ في جهة الصدور فقط. وأما الجهات الأخرى اللي لها ملاك ومناف في الحجية كالظهور والدلالة تبقى على حالها، معي أنتم؟ تبقى على حالها. ولذلك يقول: مضافا إلى اختصاص حصول الظن بالكذب بما إذا علم بكذب أحدهما صدورا، وإلا هذا الظن بكذب الآخر فلا يجيبه الظن بصدور أحدهما، لإمكان أن كلاهما صدر إذا توافرت الجهة الأولى مع عدم إرادة الظهور في أحدهما، لأن احتملنا أن ماذا صدر لكن لا يراد به الظاهر المستفاد منه، يراد به شيء آخر لم نلتفت إليه، بل نحتمل أن كلاهما صدر من المعصوم لكن كلاهما لا يراد به ما يظهر من، كما رأينا في الخبر ذاك الذي أوردناه عن ابن أشيم اللي قال سألت الصادق فأخبرني بإجابة المسألة، ثم جاء شخص فأجابه بخلاف المسألة، ثم جاء ثالث فأجابه بإجابة أخرى، أي أو فيما أو لا إرادة المعنى تقي هذا كما لا يخفى. فإذا الإشكال أولا ينحصر على فرض وروده بجهة الصدور ولا يعمل جهات الثلاث التي لها منار في حجية الخبر، معي؟ هنا خاتمة يطرحها الآخون لهذا البحث، يقول في هذه الخاتمة: نعم لو كان الوجه، نعم لو كان وجه التعدي اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته وفي جهة إثباته وطريقيته من دون التعدي إلى ما لا يوجب ذلك. يقول احنا نسلم مطلبا، خلاصة هذا المطلب ان هذه الميزات والمرجحات اذا اخذ بها وجعل الترجيح بسببها لكون الخبر يندرج في ماذا؟ في اقوى الدليلين، معي؟ اندراج ذي المزية في اقوى الدليلين، فحينئذ نشوف ما نقدر نقول نرجح بكل مزية، نشوف المزايا التي توجب ماذا؟ اندراج الخبر في اقوى الدليلين. يعني نلاحظ عالم الدلالة، جهة الدلالة والصدور، انتبهنا؟ فكلما اوجب الاقربية في جهة الدلالة كانت اقوى على المطلوب كان هو الراجع، فالمزايا التي توجب اقوائية اندراج الخبر في هذا المجال، يعني ان يكون تكون قوة في دلالته تكون مرجحة، والمزايا الاخرى التي لا توجب حتى وان كانت توجب اقوائية صدوره لا تكون مرجحة، معاك؟ ولذلك يقول نعم لو كان وجه التعدي اندراج ذي المزية في اقوى الدليلين لوجب الاقتصار على ما يوجب القوة في دليليته وفي جهة اثباته وطريقيته من دون التعدي الى ما لا يوجب ذلك، وان كان موجبا لقوة مضمون فيه ثبوتا كالشهرة الفتوائية، الشهرة الفتوائية توجب ماذا؟ قوة المضمون، كثرة الفتاوى على هذا المعنى، نقول لماذا فهم المشهور هذا المعنى من الرواية، فهذه توجب قوة المضمون المستفاد معي، لكن لا نستطيع أن نرجح بها ولا الأولوية الظنية. لو حصل لنا ظن معي بالأولوية فما نستطيع أن نرجح بهذا الظن، معي؟ فإن المنساق من قاعدة أقوى الدليلين، مو المنساق بل يترقى الآخرون، بل المتيقن منها إنما هو الأقوى في الدلالة. لكن بعد أن يصل إلى نهاية المطاف يتوقف الآخرون في هذا، يقول فتحا، يعني من قال أن المنساق ذلك؟ لعل لا، حتى وإن كان موجبا لقوة المضمون أيضا نرجح به معاه، فيصير الترجيح بكل مزية مو فقط المزايا الموجبة لأقوائية اندراج الخبر في ماذا؟ تحت، لا، لأقوائية كون الخبر يندرج تحت طائفة هي الأقوى في الدلالة، فكلما كان أقوى دلالة بالمزية كان هو الأرجح. والمرجحات الأخرى التي لا توجب الأرجحية في الدلالة لا نرجح بها، كالشهرة الفتوائية. لكن هذا طبعا تأمل فيه الأخون بقوله فهم، تأمل فيه الأخون عليه الرحمة. بهذا نكتفي، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.